أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وحيث أن الحديث عنه يتصل مباشرة بوالده الذي كان من كبار العلماء أيضا، فيكون جانب من حديث اليوم عن الصدوق الأول أي والد الشيخ الصدوق. بين علمائنا من يعرف بلقب نقول الشهيد، يتبادر الذهن إلى الشهيد الأول أو الشهيد الثاني، وعندما نقول المجلسي يتبادر الذهن إلى المجلسي الأول أو المجلسي الثاني. المجلس الثاني هو الابن، والمجلسي الأول هو الأب. وعندما نقول الصدوق أيضا يحتمل أن يراد الصدوق الأول الوالد أو الصدوق الثاني الابن، ولكن عادة كلمة الصدوق يراد بها الصدوق الثاني. علماؤنا على مراتب ودرجات، منهم من يحيط بآراء العلماء ويستوعبها ويمكنه أن يناقش هذه الآراء ويؤلف في ذلك كتبا أو لا يؤلف ويكون عالما كبيرا، وهناك مرتبة أعلى من مراتب علمائنا رضوان الله عليهم، هي مرتبة الذي يجتاز هذه المرحلة فيأتي بجديد ويشكل منعطفا في طريق البحث العلمي وتاريخ البحث العلمي. ومنهم من يرقى إلى أن يصبح مدرسة، يعني يكون هذا الفقيه عبر الأجيال يقف العلماء عند آرائه، يرون أنها آراء صائبة نتيجة البحث الواسع والتحقيق المعمق فيقفون عنده. وهناك مرتبة أعلى هي مرتبة الشيخ الصدوق ومرتبة والده ومرتبة أمثالهما. هذه المرتبة الأعلى هي مرتبة العلماء الذين يكون أحدهم تالي المعصوم، يعني في عنا المعصومين عليهم السلام جميعا، في بعض علمائنا يأتون في درجة بعد المعصومين مباشرة. من هؤلاء العلماء العظماء الذين يأتون بعد درجة المعصوم عليه السلام الصدوقان، الصدوق الأول والصدوق الثاني. نجد عبارة للشهيد الأول الذي هو من كبار العلماء في معرض الحديث عن والد الشيخ الصدوق، يقول الشهيد الأول: وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه من شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمه الله، يعني الصدوق الأول، عند إعواز النصوص لحسن ظنهم به وأن فتواه كروايته. الشهيد الأول رضوان الله عليه يقول لنا أن العالم الفقيه الذي يريد أن يستنبط حكما شرعيا وفي بعض الأحيان لا يجد رواية تبين هذا الحكم، ماذا يفعل عادة؟
يقول كان علماؤنا يبحثون عن آراء والد الشيخ الصدوق، فإذا لم يجدوا رواية وجدوا رأيا لوالد الشيخ الصدوق يأخذون هذا الرأي وكأنه رواية. لماذا؟ لأنه كان قريبا من المعصومين. والد الشيخ الصدوق عاش بزمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كان في زمن النصر، وباستطاعته آنذاك أن يطلع على روايات لم تصلنا، أن يطلع على أحكام شرعية لم تصل إلينا. في البداية لابد من وقفة مع حياة الصدوق الأول، والد الشيخ الصدوق، وكما يتم التعرض عن حياة أي أب عند التعرض للحديث عن ابنه لابد من الحديث عن والد الشيخ الصدوق، خصوصا وأن والد الشيخ الصدوق ليس إنسانا عاديا، وبالأخص أيضا ثالثا باعتبار أن والد الشيخ الصدوق هو طلب من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يدعو الله له ليرزقه أولادا، فرزق الشيخ الصدوق وأخا له كما سيأتي. والد الشيخ الصدوق هو من كبار العلماء، وآل بابويه، عائلة الصدوقين اسمها آل بابويه، يعني الصدوق ابن بابويه، محمد بن علي ابن بابويه. آل بابويه من الأسر العلمية، في عنا عوائل علمية في عوائل مش علمية، مثلا منشوف عائلة من العيال بتاريخة دائما في علماء، هذه يقال لها عائلة علمية عريقة. آل بابويه من العوائل العلمية الشهيرة، وكانوا يسكنون مدينة قم، وكان أمر العلم في مدينة قم بيدهم، يعني كان منهم حفاظ يحفظون الأحاديث، كان منهم علماء محققين كبار، كان منهم رواة، ويتميزون بخدمتهم الكبيرة للإسلام ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. يقول أحد المؤلفين عن هذه العائلة: اتفقت كتب الرجال ومصادر التحقيق أن آل بابويه كانوا من كبار سدنة العلم وحملة الحديث للطائفة، وقد ساهموا في نشر آثار بيت الرسول بكتبهم وأحاديثهم ومؤلفاتهم ومروياتهم، وقد كان والد الشيخ الصدوق شيخ القميين في عصره ومقدمهم وفقيههم وثقتهم. إذن والد الشيخ الصدوق هو شيخ هذه العائلة، شيخ القميين اللي هن علماء، والابن الصدوق الثاني هو ابن من هذه الأسرة. والد الشيخ الصدوق اللي هو الصدوق الأول جاءته رسالة من الإمام العسكري عليه السلام، لأنه كان يعيش في زمن الإمام العسكري. هذه الرسالة مهمة فيها فوائد عظيمة، رسالة من إمام معصوم طبيعة الحال ينبغي أن تكون مهمة. هذا نص الرسالة، أرجو التأمل في مضمونها، والآن بعد استعراض الرسالة وقراءتها أقف عند بعض فقراتها. الرسالة من الإمام العسكري عليه السلام للصدوق الأول كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله أحسن الخالقين، والصلاة على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. أما بعد، أوصيك يا شيخي ومعتمدي، الإمام العسكري عليه السلام عم بيقول له يا شيخي ومعتمدي، إذن مدى درجة عظمة هذا الإنسان. أوصيك يا شيخي ومعتمدي أبا الحسن علي بن الحسين القمي، القمي وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبك أولادا صالحين، وجعل من صلبك أولادا صالحين. استجابة دعاء الإمام العسكري عليه السلام، وكذلك استجابة دعاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كما سيأتي، تمثلت في الشيخ الصدوق الابن، الصدوق الثاني، وكذلك أخوه، وسيأتي الكلام بشيء من التفصيل أكثر إن شاء الله تعالى. وجعل من أولادك من صلبك أولادا صالحين برحمته، أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من تارك من مانعي الزكاة. وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغير وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمور، والتعهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأوصيك باجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل 3 مرات. ومن استخف بصلاة الليل، الإمام العسكري عليه السلام عم بيقول: ومن استخف بصلاة الليل فليس منا، فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي حتى يعملوا عليك، وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. فاصبر يا شيخي وأمر جميع شيعتي بالصبر، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لابد من وقفة مختصرة مع هذا النص الوصية. صحيح أنه رسالة موجهة إلى الصدوق الأول، ولكنها موجهة أيضا إلينا جميعا. الملاحظة الأولى: كم ينبغي أن يكون الإنسان قد اهتم بنفسه وزكاها وسهر على مراقبتها وأجهدها في حملها على ما تكره، حتى يصل إلى مرحلة أن الإمام المعصوم الإمام العسكري عليه السلام يخاطبه بهذه اللهجة: يا شيخي ومعتمدي. الأمور التي ينبغي أن أقف عندها في هذه العجالة: أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مهما يكن الإنسان مهتما بصلاته تبقى مراتب أعلى. الإمام العسكري عليه السلام يوصي والد الشيخ الصدوق بإقام الصلاة. ما المراد بإقامة الصلاة أو إقام الصلاة؟ المراد أن تكون الصلاة قائمة في حياتنا، ولا تكون الصلاة قائمة في حياتنا إلا إذا نهتنا عن الفحشاء والمنكر. الإنسان الذي يصلي ولا ينتهي عن المحرمات هذا الإنسان لا يقيم الصلاة. إذا كان مثلا عمود وقع على الأرض كيف نقيمه؟ ينبغي أن يكون واقفا لا اعوجاج فيه. نقول: أقمنا هذا العمد أو العمود. الثوب عندما يكون ملقا على الأرض ليس مقاما، عندما يعلق يوضع في مكانه يكون قد أقيم. الخيمة عندما تكون أعمدتها متمايلة أو منهارة على الأرض لا يقال هذه الخيمة مقامة. إقامة الصلاة أن تكون الصلاة منتشرة في أجزاء حياتنا وتكون الصلاة مرعية نراعيها عندما نتصرف أي تصرف. والد الشيخ الصدوق يوصى بإقامة الصلاة. إذا نحن بماذا ينبغي أن نوصي؟ الله الله في صلاتنا. يكفي أن الإنسان عندما يحشر يوم القيامة يحشر على صورة نيته في الصلاة، يعني شكل الإنسان الخارجي يكون منسجما مع شكل نيته في الصلاة. إذا كانت هذه النية سليمة يكون شكله سليما، إذا كانت هذه النية دنيا مع دين يكون شكله كذلك. يحشر الإنسان يوم القيامة على شكل نيته في الصلاة. أعمالنا تجسم من هذه الأعمال صلاتنا، وآراؤنا ومعتقداتنا تجسم في الآخرة، ومن هذه المعتقدات والآراء النية في الصلاة. يقول له الإمام عليه السلام: أوصيك بمغفرة الذنب. ما المراد بمغفرة الذنب؟ يعني إذا أذنب إنسان إليك، أذنب معك وأساء، اغفر له ذنبه. ألا تريد أيها الإنسان من الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك كلها؟ مش دائما نحن ندعى ربنا عز وجل: اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم بدل سيئاتي حسنات، وما ذلك عليك بعزيز. طيب إذا كنا هيك نحن نخطئ كثيرا ثم نتوب ثم نخطئ ثم نتوب ونخطئ 20 مرة ومع ذلك نبقى نريد أن يغفر الله لنا ذنوبنا، لا إشكال في ذلك، معلش خلينا دائما نلح أن الله عز وجل يغفر لنا ذنوبنا. ولكن أليس من الإنصاف أن نكون نحن مع من أساء إلينا كذلك؟ إذا واحد أذى الثاني أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، خلي يغفر له ذنبه، يسامحه بإساءته. كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له دائما، خلي يغفر لغيره الشغلات اللي ما بتوصل أبدا إلى حجم معصية واحدة من معاصينا لله عز وجل. يعني الإنسان المسلم اللي ما فيه بقلبه تسامح هذا مش بشر سوي، هذا مشوه. الإنسان اللي بيوقف عند كل صغير وكبير وبيقول أنا حقي بدي إياه، ما بيعرف التسامح أبدا. واحد غلط معه، إنسان بيغلط معك أنت ممكن تغلط مع 50 واحد، سامح. أوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ. الكظم شو معناه؟ قربة الماء، كانت سابقا القرب من الجلد، القربة كانوا يعبوها ماء تنك، بعدين يجوا شو يسووها؟ يسوولها يكظموها، يعني يربطوها حتى ما يوقعوا الميات. كظم القربة، كلمة كظم يعني ربط الشيء الممتلئ، هذا الكظم. كظم الغيظ يعني واحد ايمتى بيكون مطلوب منه انه يسيطر على اعصابه؟ لما بيكون ما في شيء يقهره. اذا ما في شيء يقهره مش شطارة اذا سيطر على اعصابه. الشطارة والتقوى والايمان ان يكون هناك ما يملأ الانسان غيظا وغضبا وحنقا ومع ذلك يكظم غيظه، يعني لا يجعل هذا الغيظ يتسرب، ما بيحكي ولا كلمة أبدا. كظم الغيظ هو هذا. صلة الرحم تقدم الحديث عنها مرارا. المهم أن يبقى ببالنا أن صلة الرحم واجب شرعي يجب علينا أن نراعيه، ومن قطع رحمه في الدنيا قطع الله رحمته عنه يوم يلقاه. الإنسان اللي بده رحمة الله عز وجل خليه يهتم بصلة الرحم في الدنيا. ومواساة الإخوان، مواساة الإخوان يعني أن يريد الإنسان للآخرين ويحب لهم ما يحب لنفسه. وعلى ذكر الإخوان والأخوة في الله، لو عرفنا ما علينا من الحقوق لبعضنا لذهلنا. حق المؤمن على المؤمن أكبر بكثير مما نتصور. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يسأله احد الرواة يقول له وان للمؤمن على المؤمن هذا الحق، مضمون الحديث عن قوله، قال له عليه السلام واكثر من ذلك لو حدثتكم لكفرتم. لو تعرفوا شو حق المؤمن على المؤمن ما كنت بتحمل. الكعبة كم لها من الحق؟ ربما لا نعرف بشكل جيد حق الكعبة، ولكن نجد في الروايات رواية ينقلها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب اسمه الخصال، يقول المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. إذا المؤمن اللي واحدنا اغتاب الثاني فينهى عن غيبته، ماذا يقول؟ بقول من هذا فاسق أو هذا ما إله غيبة. الله أكبر. حقوق المؤمنين كثيرة، حقوق الإخوان في الدين كثيرة، يعني المؤمنين. من أبسط هذه الحقوق المواساة أن يحب له ما يحب لنفسه، ومنها ما هو أعلى من المواساة الإيثار. قضاء حوائج المؤمنين مسألة هي في حد ذاتها طريق إلى الجنة. قضاء حوائج المؤمنين من أخطر الأمور أن يصبح الإنسان في عمله ماديا دنيويا، يعني بزور اللي ممكن يحصل منه شيء، أو من باب الخجل. التزاور لا يكون على أساس الثواب، خدمة الآخرين تكون على أساس أن يتوقع خدمة لا على أساس الثواب، زيارة المريض تكون على هذا الأساس. كل هذه الأمور ماذا تعني؟ تعني أن ثقافتنا عندما نتصرف هذه التصرفات، ثقافتنا مش ثقافة إسلامية، ثقافتنا ثقافة غربية. حتى إذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيمتى بتكون ثقافة الإنسان ثقافة إسلامية؟ إذا كانت منطلقاته بكل عمل بيعمله هذه المنطلقات إسلامية، من وحي كتاب الله ومن هدي الآيات القرآنية والروايات. إذن يقول الإمام العسكري عليه السلام لوالد الشيخ الصدوق للصدوق الأول: أوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر. السعي في حوائجهم، إدخال السرور على قلب المؤمن، ما هو ثوابه؟ يقول الشيخ الصدوق في رواية يريدها في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: إدخال السرور على المؤمن ثوابه كبير، ويخلق الله تعالى من هذا السرور ملكا يؤنس الإنسان صاحب هذا الثواب في قبره. يوضع الإنسان في قبره فيفتح باب من جانب القبر، ويدخل شخص لم يرى هذا الإنسان مثله أبدا، فيقول له: يا عبد الله، ما رأيت أحسن منك أبدا، فمن أنت؟ يقول: أنا السرور الذي أدخلته على قلب أخيك المؤمن فلان. السعي في حوائج المؤمنين ثوابه أكبر من إدخال السرور على المؤمنين. السعي في حوائجهم، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله كربته يوم يلقاه. هذا أمر مش عادي. ترى قديش بدنا تعب حتى نصير دائما اي امر بيواجهنا نتصرف فيه على اساس ما في الروايات. يعني واحد بيشوف انه في شغلة صعبة، انسان للمستشفى محتاج دم والدم للحصول عليه صعب، ايمتى منوصل لمرحلة انه منصير نتنافس على هالامر، انه كل واحد منا بده هو ينجز هالعمل هذا؟ ايمتى نصير ننطلق بالتعامل مع بعضنا من منطلقات الثواب والآخرة؟ اذا فعلنا ذلك تسقط الحدود فيما بيننا، ويمكن ان نتحد، نصبح متحدين، يؤلف الله بين قلوبنا. اما ما دمنا ننطلق من منطلقات مادية دنيوية، موازين وقيم نحن نعتبرها ذات أهمية، ما دمنا كذلك لا يمكن أن نصبح أمة يبقى كل إنسان منا مسخ أمة برأسه، والسعي في حوائجهم في العسر واليسر. إذا واحد ما عنده إمكانية مادية أبدا وإجاه إنسان محتاج، بيسعى بحاجة هذا الإنسان حتى إذا هو محتاج، مش أنه إذا بيقدر، أو مثلا شغلة صعب عليه، وإن كان صعب عليه عليه أن يسعى في حاجة أخيه المؤمن. والحلم عند الجهل، ما معنى الحلم عند الجهل؟ يعني إذا جهل عليك إنسان مر بهذا اللغو كريما ليكن حلمك عنه وصفحك كبيرا. بعض الناس اللي هن مش قدوة إلنا، معروف هذا الأحنف اللي كان مثال ونموذج بالحلم، قال لحقوا واحد صار يسب ويشتمه، هو ما يرد عليه، جايين من خارج المدينة إلى المدينة. قال إذا دخلوا المدينة الأحنف شيخ عشيرة كبير، إذا شافوه الناس عم بيسب الأحنف ممكن يقتلوه، على الأقل يضربوه ضرب شديد. فالأحنف ماشي وهذاك عم بيسبه وهو ما يرد، إلى أن وصلوا لحد المدينة طلع فيه الأحنف قال له إذا عندك مسبات كثير بعد سبهم كلهم هون فرد مرة حتى لما نفوت على المدينة تكون خلصت، أحسن ما يشوفك حدا يعمل لك شيء مشكل، يلا عجل. هذا حلم، هذا بدل على عقل. يعني حقيقة الدنيا كلها اللي هي لعب ولهو، المفروض الدنيا كلها ما تستهوي الإنسان المؤمن ولا ينشده فيها ولا يذهل أمامها ويبهر ويفقد السيطرة على نفسه. الدنيا كلها ما إلها قيمة، وشغلة صغيرة مثلا إلها قيمة، الإنسان لأجلها بثور وبنقر طالع نازل بصير قسمات وجهه مدري كيف شكلها، الحكي اللي بيحكيه بصير شروي غروي، إذا الإنسان خرب راح. يعني قديش أرى أدعية، قديش صلى، قديش سمع محاضرات، قديش درس، قديش، بالتالي بعده بين كثير يعني ريشة في مهب الريح، بعده مش مؤمن، تعيس. الأخلاق هي التي تدل على أن الإنسان إنسان أم أنه ممن قال فيهم عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والحلم عند الجهل، الحكي اللي بينحكى كثير ثلاثة أرباعه جهل، جهل يعني لا يستند إلى علم. واحد بيقول للثاني يا غبي، الثاني ليش بده ينقهر؟ هذا الحكي جهل. يتهم الإنسان تهمة معينة، هالتهمة إذا الله عز وجل راضي عنه إيش مشكلة، والحكي كله جهل لغو. والإنسان المؤمن عليه أن يكون معرضا عن اللغو. والتفقه في الدين، التفقه في الدين تحدي لنا جميعا. ليش بدأت تكون ثقافتنا الإسلامية نتف وتبقى ثقافة الحكم الشرعي مجهولة؟ لكن لأن ثقافتنا عادة لا تسير وفق برنامج معين ومخطط دقيق وسليم، واحد بيأخذ له نتف من هون ونتف من هون ونتف من هون، نتف بشوف حاله بالنتيجة أنه عاجز عن فعل شيء، غاية ما يمكن أن يفعله أنه بيضبط له هيك كم صفحة أنه مقال. هذا الشغل مش ضابط. الإنسان اللي بيتعب، اللي بده يتعب على ثقافته وبده يشوف أنه في عنا مجالات ثقافية مختلفة، في عنا كثيرة بده يكون تعبان عليها تعب جيد. في التاريخ بشكل عام، التاريخ الإسلامي اللي هو أعم من السيرة، في التفسير، في العقائد، في الأخلاق، في الحكم الشرعي، بكل مجال من هالمجالات بده يكون الإنسان مرتب وضعه بشكل جيد. من الأخطاء الكبيرة أن يكون الإنسان صاحب تاريخ في الإسلام ولكنه لا يعرف أحكامه الشرعية بشكل دقيق. هنا بالمناسبة أشير إلى طريقة جيدة في المطالعة، لعل هذه الطريقة تكون مفيدة. الإنسان باستطاعته إذا بده يعرف أنه ثقافته عم تمشي بشكل جيد ولا لا، أنه كل الأمور اللي بطالعها يسجل خلاصتها. يعني كيف؟ بيجيب دفتر، الدفتر الفاضي بيحط عليه عناوين، بس عناوين. الصفحة الأولى التوحيد، الصفحة الثانية العدل، مش صفحة، ورقة ورقة. الورقة الثالثة هكذا أصول الدين، ثم فروع الدين، ثم شخصيات المعصومين عليهم السلام. كل معصوم بيكون في ورقة خاصة. بعدين المواضيع الإسلامية اللي محل اهتمام، محل ابتلاء يحتاجها، مثلا المرأة في الإسلام، الربا في الإسلام، الأمور اللي بيحتاجها، الرق في الإسلام، كل شغلة بيحط لها ورقة. هذا الدفتر صار عليه عناوين بس، دفتر بيكون معه شو ما طالع، بأي كتاب بيطالع بيلاقي شاهد عن التوحيد، بيكتب بالكتاب الفلاني صفحة كذا في بحث حول النقطة الفلانية من التوحيد، بس 5-6 كلمات. بيقرأ بعد شوي بيلاقي شاهد عن الإمام العسكري عليه السلام، بحط بالورقة الخاصة بالإمام العسكري بالكتاب الفلاني صفحة فلانية في الفكرة الفلانية، عنوان الفكرة بس عن الإمام العسكري عليه السلام. بيقرأ بكتاب آخر بيلاقي شاهد عن المعاد، بحطه بالمكان الخاص، وهكذا. بعد فترة من الزمن بيمسك هالدفتر، بيشوف أنه ثقافته اللي حصلها من المطالعة ماشي بخطوط مستقيمة، والله مثلا بيلاقي أنه بالتوحيد في عنده 50 شاهد، لكن عن المعاد في عنده شاهد واحد. إذا وجد ذلك يعرف أن ثقافته في مجال المعاد ضعيفة أو تكاد تكون معدومة. بيجيب كتب عن المعاد وبيقرأ، بينمي ثقافته بهالمجال. هذا إذا كان الإنسان بده يتعب على نفسه بشكل جيد. طبعا الأفضل أنه يكون الدفتر كلاسير بحيث يقدر يزيد وراء فيه، يتحكم فيه. والأفضل أن يبوب الإنسان بعض دفتره والبعض الآخر يبوب من خلال المطالعات. والأفضل من هذا أيضا أنه يكون كل قسم، مثلا التوحيد يقسم لأقسام عديدة، المعاد يقسم لأقسام عديدة، حتى يكون الإنسان عم بيسوي أرشيف له أثناء الشغل. من أهم فوائد هذا العمل أنه الإنسان بيوم من الأيام بده يكتب حديث، بحث شغلي، بيلاقي المصادر عنده أمامه بسرعة، يستطيع أن ينجز أي عمل باعتبار أن جهده في المطالعة لم يذهب أكثره سدى. وإذا لم يسجل الإنسان تكون مطالعته نافعة ولكنها ربع فائدة، يعني لا تكون فائدتها مكتملة أو أقل. إذن إذا لاحظنا ثقافتنا نجد أن التفقه في الدين أمر نحتاجه كثيرا، ينبغي أن نهتم بثقافة الحكم الشرعي والتفقه في الدين والتثبت في الأمور والتعهد للقرآن وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التعهد للقرآن إشارة، يشكون القرآن الكريم إلى الله يوم القيامة إذا هجرناه. يعني واحد مسلم ومتدين وبروح وبيجي وبيشتغل بس قريت قرآن ما فيه، ما بيقرأ قرآن، قرآن ببيته صار فيه عليه غبرة، ما عم نقرأ فيها القرآن. هذا القرآن المهجور يشكو إلى الله يوم القيامة. هذه الناحية. الناحية الثانية، إذا إنسان بده ثقافة إسلامية أصيلة ما بيستغني عن قراءة القرآن كثيرا. إذا الإنسان بده يزكي نفسه ما بيستغني عن قراءة القرآن كثيرا، يعني ينبغي أن يقرأ القرآن كثيرا. واحد بيقول من الرواة، بيقول كنت في زمن الإمام الباقر الإمام الصادق عليه السلام مستأجر بيت، فعرف صاحب البيت انه اني بتردد على الامامين الباقر والصادق، فاصر انه بده يطلعني من البيت. مر الامام الصادق عليه السلام رآني، قال ما معناه؟ سمعت ان هذا اخرجك من بيته. قلت له نعم جعلت فداك. قال سمعت انك كنت تكثر فيه قراءة القرآن. قال قلت نعم. قال ان البيت اذا كثرت فيه تلاوة القرآن عرفه أهل السماء وكان له نور يسطع من بين الدور. البيت بالأرض اللي تكثر فيه قراءة القرآن بصير أهل السماء بيعرفوه، بيشوفوه مبين معرب عن البيوت مثل ما بنشوف نحن النجم بالسماء. البيت اللي تكثر فيه قراءة القرآن. إذن التعهد للقرآن وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى قوله واجتناب الفواحش كلها وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا عليه السلام فقال يا علي عليك بصلاة الليل عليك بصلاة الليل عليك بصلاة الليل 3 مرات. ثم يقول الإمام العسكري عليه السلام ومن استخف بصلاة الليل فليس منا. أقف عند هذه العبارة ومن استخف بصلاة الليل فليس منا، هل المراد بها أن الإنسان الذي لا يصلي صلاة الليل ليس شيعيا ليس مواليا لأهل البيت عليهم السلام؟ كلا، المراد أن الإنسان قد يكون لا يصلي صلاة الليل ولكنه يهتم بها، يعني يدرك أنه مهم وعظيم جدا. هذا الإنسان إن شاء الله لا خطر عليه، ولكن من يستخف بصلاة الليل أصلا ما إلها قيمة عنده صلاة الليل، وأنه شو هالقلة الواحد بفيق بنص الليل بصير يقهر بحاله ويكون نايم ومستأنس بدي يقوم يصلي، خصوصا إذا كان في برد الدنيا شتوية. هذا الإنسان ينطبق عليه قول الإمام عليه السلام ليس منا. اللهم إلا أن يقول أحد أن الإنسان إذا دائما بيعرف أهمية صلاة الليل وما بيصليها هذا بيكون نوع من الاستخفاف، إن شاء الله لا يكون هذا الإنسان ما دام يدرك أهمية صلاة الليل إن شاء الله لا يكون مستخفا بها. فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي حتى يعملوا عليه، وعليك بالصبر وانتظار الفرج إلى آخر الوصية، لم يبقى فيها أمر يجب الوقوف عنده. والد الشيخ الصدوق بلغت مؤلفاته حوالي 200، يقول أحد العلماء اسمه ابن النديم قرأت بخط ابنه أبي جعفر يعني الصدوق الثاني على ظهر جزء يعني كتاب قد أجزت لفلان ابن فلان كتب أبي علي بن الحسين وهي 200 كتاب. والد الصدوق كان عنده مؤلف 200 كتاب، الصدوق نفسه يعني الصدوق الثاني كم كتاب كان عنده؟ كان عنده 300 كتاب، يعني هول بي وابنه مؤلفين 500 كتاب، مكتبة إسلامية متكاملة لحاله. الصدوق الأول سافر إلى العراق واجتمع في العراق بالحسين بن روح. من هو الحسين بن روح؟ هو السفير الثالث من سفراء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحسين بن روح كان عالم كبير جدا، اجتمع فيه والد الشيخ الصدوق ودار بينهما حديث طويل في مسائل الدين. ثم عندما رجع والد الشيخ الصدوق إلى قم أرسل رسالة مع شخص اسمه محمد بن علي الأسود، يعني والد الشيخ الصدوق بعث الرسالة مع هذا الأسود إلى الحسين بن روح. شو فيها الرسالة؟ بيقول له اطلب لي من الإمام المنتظر أن يدعو الله لي ليرزقني أولادا صالحين. هذا اللي حمل الرسالة بيقول له للحسين بن روح كمان اطلب لي أنا من الإمام أن يدعي لي الله يرزقني أولاد صالحين. بيجي الجواب بعد 3 أيام أنه الإمام سلام الله عليه وافق على الدعاء لوالد الشيخ الصدوق ولم يوافق على الدعاء للشخص الثاني، وقال له ليس إلى هذا سبيل. وبالفعل ولد الشيخ الصدوق بدعاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني كان والد الشيخ الصدوق متزوج امرأة فإجاه الجواب إنك لا ترزق من هذه ولكنك ستتزوج امرأة غيرها ويرزقك الله منها أولادا صالحين. ويمدح هؤلاء الأولاد بأنهم فقهاء وخيرون. إذن الشيخ الصدوق ولد بدعوة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. من كتب الشيخ الصدوق كتاب اسمه كمال الدين وتمام النعمة، إن شاء الله بيجي الحكي عنه بالتفصيل أكثر. في هذا الكتاب صفحة 502 و503 الشيخ الصدوق بيحكي لنا عن هالمسألة، عن مسألة أنه ولد بدعوة الإمام المنتظر. شو بيقول الشيخ الصدوق؟ بيقول حدثني علي بن الأسود يعني الشخص اللي أخذ الرسالة من أبوه للشيخ الصدوق للحسين بن روح، حدثني أنه أبوك بعث معي رسالة ورحت لهونيك طلبت أني أيضا أنه الإمام يدعي لي، فإجاني الجواب ليس إلى هذا سبيل. وبعدان فيما بعد ولدت أنت، لأن الإمام وافق أن يدعو الله عز وجل لوالدك لكي يرزق أولادا وولدت أنت. بعدان بيقول الشيخ الصدوق كان هذا الشخص لما يشوفني أنا بعد صغير بالعمر وعم تردد على درس العلماء الكبار، أحد العلماء الكبار، ومحفظ درسه بشكل جيد، قول هذا كان قاعد أو أكثر من مرة يكون قاعد يشوفني يقول مش عجيب أنك أنت هالقد ذكي، لأنك أنت ولدت بدعوة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. من عبارات الشيخ الصدوق يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عليه السلام، وكان يفتخر بذلك. أكتفي هذا اليوم بهذا المقدار من حياة الشيخ الصدوق على أمل استعراض بقية حياته في درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه بالنبي وآله.